أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حلقة جديدة من حلقات الانحراف المتعلق بالسلوك النفسي للإنسان. انحراف بسبب الحسد وبسبب الحقد، انحراف بسبب الطمع، انحراف بسبب اعتقاد المنزلة للعبد عند الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الخاص بتلاوة هذه القصة على مسامع كل الناس المسلمين وغير المسلمين. النبأ، واتل عليهم نبأ ابني آدم. النبأ هو الخبر المهم، وسمي النبي نبيا لأنه يخبر بنبأ عن الله سبحانه وتعالى للناس. لما أكثر اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فوضح الله سبحانه وتعالى لهم للي قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فربنا مش هيعذبنا إن هذه النسبة لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ابن آدم ومع ذلك أصبح من الخاسرين. لما كان اليهود والنصارى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم مليانة بالحسد ومليانة بالحقد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم وعلى مسامعهم هذه الآيات اللي بيوضح فيها ربنا تبارك وتعالى عاقبة الحسد وعاقبة الحقد وعاقبة الطمع كيف سيكون الحال، وهي كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى لكل نفس اتملت بالحسد في يوم من الأيام. الحسد ده عاقبته في النهاية ظلم وبغي، ثم من بعد ذلك ندم وحسرة وخسران، ثم من بعد ذلك هلاك في الآخرة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. يمكن الكلام في الإسرائيليات حوالين القصة كبير جدا، ايه أسماءهم، قابيل ولا هابيل، ومين قابيل ومين هابيل، والكبير هو قابيل ولا هابيل، وحوالين طبيعة القربان وحوالين طبيعة أسباب الحقد والحسد، وكل ده من الإسرائيليات ما ذكره الله عز وجل لنا في كتابه ولا ذكره النبي لنا في سنته، لأن مش الأصل الاهتمام بهذه الفرعيات التي لا تفيد كثيرا، ولكن الأصل الفعل. الفعل أن هناك أخوان بينهم بين بعض، أحدهما لا يحمل إلا الحقد والغل والعداوة والكراهية، وآخر لا يحمل إلا الدين والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أمرهم آدم عليه الصلاة والسلام أن يقرب كل واحد منهم قربانا. أما الأول فهو الكبير اللي الإسرائيليات بتقول عنه أنه قابيل، فكان هذا صاحب زرع، فنظر إلى أحقر ما عنده وأسوأ ما عنده فتقرب به. وأما الآخر فكان صاحب غنم وهو الأخ الأصغر، فنظر إلى أفضل ما عنده، أفضل ما يملك، أحسن ما يملك، أحب الأشياء إلى قلبه فتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالمشهد الأول من القصة مشهد القربان، إن كل واحد منهم بيقرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل. وهنا رسالة مهمة جدا، أي الأعمال يتقبلها الله سبحانه وتعالى؟ الأعمال اللي بيتقبلها الله اللي بتطلع من قلب سليم، بنية صالحة، بقلب مربوط بالله، إن يتقرب الإنسان بأحب ما يملك. أما الآخر فلما تقرب إلى الله عز وجل بأسوأ ما يملك رد الله سبحانه وتعالى قربانه، وما تقبل الله سبحانه وتعالى إلا من هذا الإنسان الصالح. إنما يتقبل الله من المتقين. أول رسالة لينا في القصة أن القبول عند الله سبحانه وتعالى ليس بالكثرة، إنما القبول عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. وسبب في ذلك إنما يتقبل الله عز وجل من المتقين. ممكن واحد ينفق الملايين رياء وسمعة، وآخر يطلع جنيه، يكون هذا الجنيه أفضل عند الله عز وجل من الكثير. المشهد الثاني، المشهد الثاني متعلق بحقد وغيظ وحسد امتلأ به قلب الأول بسبب عدم قبول العمل، بسبب عدم قبول القربان. فهنا همت نفسه بقتل أخيه، ولكن للأسف النفس اللي اتملت بالكبر والحسد والحقد، هذه النفس اللي امتلأت بالكبر لا تقبل نصيحة، رغم أن أخاه ذكره بالله ونصحه وقال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، أنا أخاف من عاقبة القتل، أنا أخاف في يوم من الأيام إن أنا أقابل ربنا سبحانه وتعالى وأنا قاطع للرحم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هنا مع كل هذه النصائح المتواترة والمتوالية من الأخ الصالح، الأخ صاحب القلب التقي النقي، ما نفعت مع هذا الإنسان. وهنا رسالة تانية مهمة جدا، الرسالة التانية اللي تحويها هذه القصة، راجع نفسك وراجع في كتير من الأوقات بعض الأمراض والأفات اللي بتكون موجودة في النفس. فالإنسان في بعض الأوقات لما بيكون في النفس وفي القلب أفات ولا ينتبه إليها الإنسان، بتكون سبب في يوم من الأيام لهلاك هذا الإنسان. الآن هذا الإنسان يذكر بالله ومع ذلك لم يتذكر، فأولا قلبه مليء بالبخل، مليء بالبخل وليس فيه تقوى، مشهد القربان. المشهد الثاني مشهد القلب المتكبر، القلب القاسي الذي لا يستجيب للنصيحة مهما كانت النصيحة بليغة ومليانة أمور تخيف قلب الإنسان، إلا أن الكبر المانع من قبول الموعظة. ثم من بعد ذلك القلب القاسي الذي لا يتأثر بالترهيب والتخويف من النار وتحمل الآثام، القلب القاسي اللي سهل عليه جدا انه يقتل اخاه. واما المشهد الثالث فهو مشهد يوضحه الله تبارك وتعالى لنا عاقبة افات النفس التي لم يهتم بها صاحبها، بل صار وراء هوى نفسه وصار وراء هذه الافات حتى اهلكته هذه الافات. فطوعت له نفسه قتل اخيه، طوعت له نفسه قتل اخيه، اي سهلت له نفسه قتل اخيه، أمرته نفسه بقتل أخيه، وهو استجاب لهذا النداء، استجاب لنداء البغي، استجاب لنداء الظلم، استجاب لنداء البطش، استجاب للنفس السبعية اللي بيسميها علماء التربية النفس اللي بتدعو دايما للقتل وإراقة الدم. المشهد الثالث هو مشهد القتل، مشهد قسوة القلب في حمل السكين، قسوة القلب في أخذ القرار بقتل الأخ، في قطع الرحم وقطع العلاقة بيني وبين أخي. المشاهد الثلاثة، مشهد القربان ومشهد القلب المتكبر الذي لا يقبل نصيحة ومشهد القتل، توضح لينا دايما إن من أخطر الانحرافات اللي بتكون للإنسان على الطريق هي الآفات اللي بتكون موجودة جوه النفس والإنسان مش واخد باله منها. للأسف الصورة بتوضح لينا مجموعة من الآفات كانت موجودة في قلب هذا الأخ. آفة الحسد، آفة الظلم، آفة البغي، آفة قسوة القلب، آفة الكبر الذي لا يقبل نصيحة، كل دي آفات كانت موجودة عند هذا الأخ. أوصلته في النهاية لأي حل لأي حد، أوصلته في النهاية إلى قتل أخيه، أصبح من الخاسرين وأصبح من الظالمين، وبعد ذلك أصبح من النادمين. قصة النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يقرأها على مسامع كثير من الناس اللي قلوبهم اتملت بالحسد، علشان تحذرهم وتقول لهم هي دي عاقبة الحسد في الدنيا، ودي آخرة الحسد، في آخر الأمر يصل الأمر من مجرد أشياء داخلية في النفس إلى قتل وإراقة دم. نسأل الله السلامة. الحسد أصل كل آفة، وكثير من الآفات مترتبة عن هذا الحسد. فما فسدت علاقة العبد مع ربه عز وجل إلا بسبب الحسد، كما حصل مع إبليس لما أبى أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، آفة كانت جوه قلب إبليس. الحسد ده اللي يوصل في النهاية للقتل وإراقة الدم، زي ما حصل في القصة بتاعت النهاردة، وزي ما كان المفترض يحصل مع أخوة يوسف لما هموا بقتل يوسف. ما حملهم على أن قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم إلا بسبب الحسد، إلا بسبب الحسد. اليهود رفضت التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به بسبب الحسد، فهو أصل آفات كثيرة جدا. علشان كده صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وصدق النبي حين قال لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب امرئ مسلم. الحسد إذا نزل في القلب يطرد الإيمان فورا. ليه؟ لأنه هيودي إلى والعياذ بالله انحراف قولي، وهيودي بعد ذلك إلى انحراف فعلي، ويترتب عليه أذى كثير جدا جدا جدا. هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، وهو ده المعنى المفترض لازم نفهمه من قصة قابيل وهابيل. الحسد ممكن في النهاية يوصل لأي شيء، وأخطر من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. تخيلوا كمية الناس اللي اتقتلت على مدار التاريخ ظلما بغير وجه حق. كل هذه الدماء يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذه الدماء في رقبته، والسبب في ذلك أنه أول من سن القتل، والسبب الأساسي في ذلك الحسد، والسبب الأساسي في هذا الحسد. فانتبهوا، فإن الحسد قاطع للأرحام مريق للدماء. رسالة النهاردة بتقول إن الدم عند ربنا سبحانه وتعالى غالي. رسالة النهاردة بتقول لنا إن الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. إراقة الدم عند ربنا سبحانه وتعالى مش سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث والله لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم بغير وجه حق لأكبهم الله عز وجل جميعا في النار. لأن الدم عند ربنا غالي. الحسد بيوصل إن الدم يبقى رخيص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث والله لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم، علشان نعرف قيمة الدم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من قال صلى الله عليه وسلم يأتي القتيل يوم القيامة، يأتي القتيل يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول أي رب سل هذا لما قتلني، ثم يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة في ملء كف دم فليفعل. خدوا بالكم شوية دم يبقوا في الإيد قد كده ممكن يحال بسببهم بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. دم الذنوب التي لا تغفر عند الله سبحانه وتعالى، مسألة الدماء ذنوب لا تغفر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وفهمنا المعاني دي علشان يعلمنا ان الدماء عند الله عز وجل محفوظة، مش المسلمين بس، والمستأمنين في بلادنا واهل الذمة في بلادنا، كل دي دماء محفوظة ينبغي علينا ان نحافظ عليها من ان تراق في وقت من الاوقات. حتى ان الامام ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب مراتب الاجماع قال ان لو في حد عدو للمسلمين جاء في يوم من الايام علشان يريق دماء اهل الذمة فيما بيننا، قال فواجب علينا أن نبذل أنفسنا دونهم، أن نبذل أنفسنا دونهم علشان نحافظ على الدماء المعصومة دي. رسالة النهاردة تقول لنا عاقبة القتل عاقبة شديدة جدا في الدنيا وعاقبة شديدة جدا في الآخرة. نظر النبي إلى الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، دمه وماله وعرضه وأن يظن فيه السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكبر اجتماع له مع الصحابة ينادي عليهم ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن أهم الرسائل اللي بتوجهها لينا قصة قابيل وهابيل، حافظوا على الرحم، حافظوا على الدم اللي بينكم بين بعض، حافظوا على الرحم، لأن قطع الرحم عند الله عز وجل عظيم، ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. ابني آدم قصة لحم ودم بيجمع بين الاثنين. بقول النهاردة لكل واحد في يوم من الأيام قطع الرحم انتبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ترسل الأمانة والرحم يوم القيامة حتى تكون على جنبتي الصراط فلا يمر أحد على الصراط. لازم نفهم هذا الكلام كما قال النووي، فلا يمر أحد على الصراط إلا بعد أن يسأل عن الأمانة وعن الرحم، فمن قصر فيهما سقط في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. انتبهوا إن صلة الرحم والحفاظ عليها سبب لعطاء الله سبحانه وتعالى. الرحم معلقة في العرش، يقول الله عز وجل من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ما لناش وصل الله عز وجل يوصله بإيه علشان تفضل المسألة مفتوحة، يصله الله عز وجل بكل خير وكل عطاء وكل خير له في الدنيا والآخرة. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. احنا محتاجين من قصة النهاردة ناخد بالنا من أرحمنا، واحنا في شهر رمضان نحاول بقدر المستطاع نوصل أرحمنا ونقرب منها أكتر، ما نقطعهاش، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري.